الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي 2 ركعتين خفيفتين. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاء المؤذن قام فركع 2 ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة هذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما فوائد، ونكمل إن شاء الله كذلك باقي الأحاديث بألفاظها، لأن كل لفظ ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في صحيحه هنا فيه من الفوائد الكثيرة. تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة، وهذا الذي بيناه في الدرس الماضي. قلنا كان عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة بالليل، وكان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وربما ذكرت عائشة رضي الله عنها 13 ركعة، منها 2 ركعتي الفجر. يصلي 13 ركعة منها 2 ركعتي الفجر، أي يصلي 2 ركعتي الفجر كذلك من ضمن 13 ركعة. فإحدى عشرة ركعة هي من قيام الليل، والركعتان هما من سنة الفجر كما بينت هي رضي الله عنها، قالت منها 2 ركعتي الفجر، أي من 13 ركعة، فكان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وبينا أن مسألة الزيادة على 11 ركعة اختلف فيها العلماء، وأن جمهور العلماء على جوازها، فجمهور العلماء يجوزون الزيادة على 11 ركعة، ويأخذون بفهم السلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أبي بن كعب، الصحابة رضي الله عنهم الذين صلوا خلف أبي بن كعب لما كان يصلي 20 ركعة، فما كانوا ينكرون عليه. نعم، يذكر العلماء أن أفضل ما يصلى بالليل 11 ركعة، وهذا الذي من هديه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يطيل القيام. ففصل شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إذا كان الإمام يريد أن يطيل أو المصلي يريد أن يطيل فالأفضل 11 ركعة، وإذا كان يريد أن يخف على الناس فيزيد في الركعات ويقل في القراءة، فيزيد يجعل 20 ركعة ويقلل من القراءة. قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. قالت: يوتر منها بواحدة، فالوتر أقله 1 ركعة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليهما أن أقل الوتر 3 ركعات، ولكن هنا صرحت عائشة رضي الله عنها أن الوتر أقله 1 ركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بواحدة، فهذا نص صريح صحيح في مسألة عدد الوتر. وكان سعد رضي الله عنه وأرضاه يوتر بواحدة، ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه كان يوتر بواحدة، وابن عمر كان يقول الوتر 1 ركعة، كان ذلك وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي بكر وعمر ابن معاوية لما أوتر بواحدة، قال ابن عباس لما بلغه ذلك قال: أصاب، إنه فقيه. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: الوتر 1 ركعة من آخر الليل، الوتر 1 ركعة من آخر الليل، فأقل الوتر ركعة. وأيضا صح عنه كما في سنن أبي داود سنن النسائي بسند صحيح من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وروى ابن خزيمة من حديث جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته ثم نزل فصلى 10 ركعات وأوتر بواحدة، صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر بواحدة ثم صلى الفجر ثم صلى بنا الصبح. فثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى 1 ركعة، وهكذا جزمت عائشة رضي الله عنها، فأقل الوتر 1 ركعة. وهذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه يجوز الوتر 1 ركعة في السفر وفي الحضر، خاف أن يدركه الفجر أو لم يخف أن يدركه الفجر. والوتر أيها الإخوة أقله 1 ركعة وأكثره 11 ركعة، الوتر أقله 1 ركعة وأكثره 11 ركعة. وصح أن النبي أوتر 1 ركعة وأوتر 3 وأوتر 5 7 كذلك إلى 11 ركعة. فكان إذا فاته وتره بالليل عليه الصلاة والسلام صلى في النهار 12 ركعة، ووتره بالليل أو ورده من الليل كان 11 ركعة صلى الله عليه وسلم. فأقل الوتر 1 ركعة وأكثره 11 ركعة، يجوز أن تصلي الوتر 1 ركعة، لكن إن زدت فهو خير لك، إن زدت فهو خير لك. ليس من صلى 3 ركعات كمن صلى 5 ركعات، وليس من صلى 5 كمن صلى 7، ليس من صلى 1 ركعة كمن صلى 11 ركعة، فهذا يختلف عن ذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، وفعله عليه الصلاة والسلام تشريع للأمة، فعله هنا في الصلاة تشريع لأمة الإسلام، حتى يتبين لنا أن أقل الوتر 1 ركعة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القيام، قالت: يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. فإذا فرغ منها أي فرغ من صلاة القيام اضطجع على شقه الأيمن. هناك روايات أخرى قال: صلى 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع 2 ركعتين خفيفتين اللي هما ركعتين سنة الفجر. إذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع 2 ركعتين خفيفتين سنة الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن. الرواية الأولى أنه كان يضطجع على شقه الأيمن قبل أن يصلي 2 ركعتي الفجر. الروايات الأخرى بعمومها تدل على أن سنة الاضطجاع بعد 2 ركعتي الفجر، ولكن تلك رواية قالوا هذا شذوذ من الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، خالف من هو أوثق منه. فلذلك المحققون من أهل العلم قالوا في الرواية الأولى معناها في صحيح مسلم، قالوا خالف مالك بن أنس رحمه الله من هو أوثق منه في مسألة الاضطجاع قبل أو بعد الفجر، فقالوا خالف من هو أوثق منه. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضطجع بعد 2 ركعتي الفجر لا قبلهما. فرواية اضطجاع قبل سنة الفجر قالوا شاذة، والشذوذ جاء من رواية مالك ابن أنس الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. فالشاهد أن رواية الصحيح أثبتت سنة الاضطجاع بعد 2 ركعتي الفجر، وهذه سنة مهجورة. يستحب لمن صلى 2 ركعتي الفجر أن يضطجع، يستحب على قول جمهور العلماء، يستحب لمن صلى 2 ركعتي الفجر أن يضطجع، لا أن ينام، أن يضطجع على شقه الأيمن. وذهب إلى هذا القول جمهور أهل العلم، بل ذهب الإمام ابن حزم رحمه الله أن الاضطجاع بعد سنة الفجر واجب من الواجبات، ذهب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر واجب من الواجبات، بعد أن يصلي سنة الفجر يضطجع سواء كان في بيته أو كان في المسجد، ذهب إلى أن الاضطجاع بعد سنة الفجر واجب من الواجبات. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أبو داود قد أمر بهما، حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع عن يمينه. إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح، لهما سنة الفجر، فليضطجع عن يمينه. فقال له مروان بن الحكم، قال لأبي هريرة رضي الله عنه: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ يعني السنة أن تصلي سنة الفجر في بيتك. فقال: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى الفجر؟ يعني إذا مشى أحدنا إلى صلاة الفجر أجزأه ذلك، لماذا يضطجع عن يمينه؟ فقال: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال: لا. فقال: أكثر أبو هريرة. فقيل لابن عمر رضي الله عنه: هل تنكر مما يقول أبو هريرة شيئا؟ قال: لا، ولكنه اجترأ على الرواية وجبنا. فبلغ ذلك أبا هريرة رضي الله عنه، قال: فما ذنبي إن كنت قد حفظت ونسوا؟ ما ذنبي إن كنت قد حفظت ونسي الصحابة رضي الله عنهم؟ نسي من نسي وحفظ من حفظ. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهما، لكن الأمر بهما هنا لو أخذنا الحديث بمفرده، والحديث صحيح صحيح، لو أخذنا الحديث هذا بمفرده لقلنا بوجوب الاضطجاع بعد سنة الفجر، لكن لما تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحيانا أنه يترك هذا الاضطجاع بعد سنة الفجر، قلنا إن الأمر هنا للاستحباب وليس الوجوب. ففي الروايات التي ستأتي قالت: وكان يوقظني عليه الصلاة والسلام، فإن وجدني مستيقظة بعد أن صلى القيام، فإن وجدني مستيقظة كلمني حتى يأتيه المؤذن، كلمني. فكان يكلم عائشة وأحيانا لا يضطجع. فلو كان الاضطجاع للوجوب لا قال: لا أكلم عائشة بل أضطجع حتى يأتيني المؤذن فيؤذنني بالصلاة. فهذه سنة ثابتة أيها الإخوة، ألا وهي سنية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. الاضطجاع بعد ركعة، يعني إذا صليت ركعتي الفجر فاضطجع دون أن تنام. وكان عليه الصلاة والسلام يضطجع على شقه الأيمن، كان يضطجع على شقه الأيمن. ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل منسوب هذا إلى الإمام مالك رحمه الله، ينسب هذا إلى ابن عمر رضي الله عنه أن هذا الفعل بدعة، أن هذا الاضطجاع بدعة. ذهب مالك وجماعة من أصحابه أنه بدعة، وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب صحته، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يضطجع بعد ركعتي الفجر. هذه سنة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، رواها الإمام الترمذي، وهنا كذلك: ثم اضطجع على شقه الأيمن. الاضطجاع هنا أيها الإخوة يستحب أن يكون على الشق الأيمن، يستحب أن يكون على الشق الأيمن. السنة أصلا في النوم أن يكون على الشق الأيمن، وهذا من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. أما النوم على الظهر أو النوم على الشق الأيسر مباح، لكنه خلاف السنة، خلاف السنة. يعني من نام على الشق الأيسر أو نام على ظهره فقد خالف السنة. أما النوم على البطن فمحرم، لا يجوز، لما رواه الإمام أبو داود في سننه عن طخفة الغفاري رضي الله عنه، وقد كان من أصحاب الصفة رضي الله عنه، قال: بينما أنا نائم في المسجد أتاني آت وأنا نائم على بطني، من آخر الليل نائم في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام قد دخل المسجد، قال: أتاني آت وأنا نائم على بطني، ينام على بطني. قال: فحركني برجله، حرك النبي صلى الله عليه وسلم طخفة الغفاري وكان من أهل الصفة، حركه برجله وقال عليه الصلاة والسلام: قم، هذه ضجعة يبغضها الله. فرفعت رأسي فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي. فالنوم على اليمين هو السنة، الاضطجاع على اليمين هو السنة، أما اليسار والظهر هذا خلاف السنة، ولكن لا يقال بتحريمه، قال النوم على الظهر حرام أو نوم على جهة اليسار حرام، لا، لكن النوم على البطن حرام، ورد فيه النهي. ولكن إذا أردت السنة، إذا أردت أن تؤجر وأنت نائم فنم على شقك الأيمن. البعض يقول ربما أتضايق على الشق الأيمن، نقول ابدأ نومك على الشق الأيمن ثم لا يضرك ما حدث بعد ذلك، يعني انقلبت الشق الأيسر على ظهرك لا يضرك، لكن ابدأ نومك على الشق الأيمن. والإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أن من الأسباب الميسرة لقيام الليل النوم على الشق الأيمن، قالوا لأن مدة قليلة من النوم تكفيه إذا كان نائما على الشق الأيمن، لأن القلب يكون مرتفعا، فاستفادته من النوم يكون بأقل النوم مع أكثر الاستفادة، بأقل النوم مع أكثر الاستفادة. فكان عليه الصلاة والسلام يضطجع على شقه الأيمن، وهذه هي السنة. قالت عائشة رضي الله عنها: حتى يأتيه المؤذن، حتى يأتيه المؤذن. فيه استحباب اتخاذ مؤذن راتب، وفي هذا أيضا حتى يأتيه المؤذن، في هذا أن السنة أن من أذن هو الذي يقيم، حتى يأتيه المؤذن يعني يعلمه بقرب الإقامة، لأن النبي يصلي سنة الفجر يضطجع، يصلي سنة الفجر ثم يضطجع، فيأتيه المؤذن يعلمه بقرب الإقامة، يعلمه أن الإقامة قد اقتربت، يعلمه أن وقت الإقامة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بلالا بذلك، فقال فيه استحباب اتخاذ مؤذن راتب، وأن المؤذن هو الذي يقيم. أما حديث من أذن فهو يقيم، حديث ضعيف، حديث من أذن فهو يقيم هذا حديث ضعيف. بل لما كثر أيها الإخوة، كثرت بلاد المسلمين واتسعت رقعة الإسلام، كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يأمر المؤذن أن يأتيه وأن يخبره بوقت الإقامة، كما كان بلال يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. متأخرو الحنفية قالوا وزادوا، قالوا يستحب أن يؤذن لهم. من هم؟ قالوا ولاة الأمر المسؤولون، يحب القاضي الذي شغل بأمر المسلمين، قال يؤذن المؤذن أذان، فإذا اقترب موعد الإقامة يؤذن لهم، لكن هذا لا دليل عليه، لكن أن ينبهوا على ذلك. نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان المؤذن ينبهه على ذلك، يعني بعد ما الأذان، لأنه شغل بأمور المسلمين ربما لا يسمع الأذان، فكان ينبهه وهو الإمام يريد أن يؤم بالناس. قالت رضي الله عنها قال: حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. قلنا هذه رواية فيها شذوذ، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ثم يضطجع صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الرواية الأخرى فتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. يعني الخمس التي يوتر بها، يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها. هذه صورة، يصلي ويوتر بخمس 13 ركعة، ويوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها. فلما يوتر بالخمس لا يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، خمسة متصلة مع بعضها البعض، يسلم في آخرها. وكان عليه الصلاة والسلام ربما صلى 8 ركعات، صلى 8 ركعات متصلة، ثم بعد ذلك، وهذه صورة من الصور، احنا قلنا الدرس الماضي الأصل في المسلم في قيام الليل أو حتى في الإمام في قيام رمضان أن ينوع، فمرة يصلي ركعتين ركعتين مثنى مثنى، ومرة يصلي 4 4. وعائشة تقول كان عليه الصلاة والسلام يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وثبت أنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات ثم أوتر بركعة ثم صلى ركعتين وهو جالس، فيصلي 4، يجوز أن تصلي 4 ركعات متصلة، ويصلي 8 ركعات متصلة كذلك، متصلة صلي 8 ركعات متصلة ثم يوتر بواحدة ثم يصلي ركعتين وهو جالس. هاتان الركعتان أيها الإخوة وهو جالس، هذه الرواية في صحيح مسلم، هنا هاتان الركعتان وهو جالس، العلماء بعضهم رد هاتين الركعتين، وبعضهم قال هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تشرع لنا، لا تشرع. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل إيش؟ وترا. فكيف يصلي ركعة بعد الوتر، ركعتين بعد الوتر، بعد أن يوتر بواحدة كيف يصلي ركعتين؟ كيف يصلي ركعتين بعد أن يوتر؟ يصليهما جالسا. فبعضهم قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله ذكر أن هاتين ركعتين إنما هما تكميل للوتر، تكميل للوتر. وبعضهم قال النبي لماذا كان يصليهما جالسا؟ قالوا لأن صلاة الجالس على نفس صلاة القائم. فقالوا أوتر بركعة وصلى ركعتين جالسا فحسبت له ركعة، فهاتان ركعتان. وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم، أن الركعتين ثابتتان، وأنه يصليهما، يجوز لمن صلى الوتر أن يصلي بعدها لا بأس. فالنبي بيّن أن الصلاة بعد الوتر جائزة. وابن المنذر يقول طب لماذا فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لماذا صلاهما وهو الذي قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟ لماذا بعد أن أوتر صلى ركعتين وهو جالس؟ قال ابن المنذر رحمه الله ليبين أن هذا الأمر ليس على الوجوب، ليبين أن أمره عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ليس على الوجوب، فيجوز لمن صلى الوتر أن يصلي بعده ولو في آخر الليل، ولو في آخر الليل. فليبين أن هذا الأمر للاستحباب، وهاتان ركعتان ثابتتان، فيجوز للمسلم بعد قيام الليل بعد الوتر أن يصلي ركعتين لا بأس. وهذه سنة أيها الإخوة، سنة ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد استحب أن يصليهما جالسا، استحب أن يصليهما جالسا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. بل بعضهم كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية قال ابتدع بدعة، ألا وهي بعد الوتر يسجد سجدتين فقط، سجود. قرأ قول النبي، قرأ قول الراوي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي سجدتين بعد الوتر، فبعد أن يوتر بسجد سجدتين. من أين لك هذا؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي سجدتين بعد الوتر. نقول سجدتين بمعنى إيش؟ بمعنى ركعتين، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وضعه، حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعدها، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء. ما معنى سجدتين؟ يعني أن تصلي ركعتين، أن تصلي ركعتين، ليس معنى السجود. فإذا من أوتر يجوز له أن يصلي بعدها، لا حرج، لا حرج. أبو بكر متى كان يوتر؟ أول الليل ولا آخر الليل؟ أبو بكر رضي الله عنه كان يوتر أول الليل. وعمر متى كان يوتر؟ كان عمر يوتر آخر الليل، عمر كان يوتر آخر الليل، أبو بكر كان يوتر أول الليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر قبل أن أنام. قال لعمر متى توتر؟ قال أنام ثم أوتر، يعني أوتر آخر الليل. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخذت بالحزم أو بالوثيقة، وقال لعمر أخذت بالقوة. رواه ابن خزيمة بسند صحيح. قال لأبي بكر أخذت بالحزم أو بالوثيقة، وقال لعمر أخذت بالقوة. فيجوز أن يوتر أول الليل ويجوز أن يوتر آخره. أبو بكر كان يقوم الليل، فلما كان يوتر أول الليل كان بعدها يقوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. في حديث ابن عمر قال الوتر ركعة من آخر الليل، من آخر الليل. يجوز أن توتر أول الليل ويجوز أن توتر آخر الليل. النبي عليه الصلاة والسلام سألته عائشة أتنام قبل أن توتر؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام من فعله متى كان يوتر؟ آخر الليل أول الليل، آخر الليل أم أول الليل؟ في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره، كل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم. وعائشة تقول من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر، فآخر أمره أنه كان يوتر في آخر الليل. ليس المقصود يوتر في أوله ووسطه أنه يكرر الوتر، لا،
أنه يوتر أحيانا في أول الليل، يوتر قبل أن ينام، ويوتر أحيانا في أوسط الليل، ويوتر أحيانا في آخر الليل. كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت ذلك عنه. فمن أوتر في أول الليل فقد أحسن، ومن أوتر في آخر الليل فقد أحسن، ومن آخره فقد أحسن. ويجوز الصلاة بعد الوتر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الوتر جالسا ركعتين. لكن هاتان الركعتان هل كان يداوم عليهما؟ ما كان يداوم عليهما. يعني هاتان الركعتان بعد ركعة من الوتر هل كان دائما يصلي ركعتين بعد الوتر؟ ما كان يداوم عليه. لكن ليبين الجواز، وأن الختم بالوتر ليس على الوجوب، كما قال الإمام ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في البيت
بنزل على المسجد انا قبل الاذان
بالمسجد هذا بتنزل او تقوم اللي في المسجد او معتكف في المسجد او كذا
بالمسجد. نعم، سنه الفجر اصليها بعد الاذان الاول، بكون طلعت فجر الصادق ولا انتظر؟ السلام عليكم.